السلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أولا إن هذا اليوم واليوم الذي رجع الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه إلى بلده وإلى وطنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لم تكن آنذاك الجمهورية الإسلامية، ولكن بورود الإمام بركة حضور الإمام الخميني أصبحت إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، يوم انتصار الثورة الإسلامية بعد أشهر أيام، ولكن هذا اليوم هو اليوم المبارك، هو اليوم العظيم خصوصا للشعب الإيراني. بما أنه يمكن أن نقول يمكن استشمامه أثر انتصار الثورة الإسلامية من هذا اليوم، من حضور الإمام الخميني. لذلك بما أن للإمام حقا كبيرا على المجتمع الإنساني وخصوصا على الحوزات العلمية، على العلماء وعلى المشايخ، لابد من إحياء ذكر الإمام في كل مجلس، كل محفل، بأي مناسبة. ذكر الإمام لابد أن يكون موجودا وحيا بيننا في مجتمعنا، ويمكن لنا أن ننتقل من شخصية الإمام إلى منهج الإمام من خلال ذكر الإمام وإحياء ذكره بيننا وفي مجتمعنا. ذلك تكريما للإمام وتعظيما واحتراما للإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه، وتجديدا لبيعتنا مع الإمام الخميني العظيم. نهدي إلى روح الطاهرة جميع أرواح الشهداء ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلي على
تعلق الخمس بهذه الزيادة. السيد الإمام أولا يقسم المسألة إلى قسمين ويقول: إما هذا الإنسان الذي يمتلك هذا المال وهذه الزيادة، هذا الإنسان من بداية الآن كان بقصد الاستباح، وأما القسم الثاني لم يكن بقصد السفاح. في في قصر الاستقبال كذلك يمكن القول بتقسيمه إلى القسمين، إما بالمعاوضة بالبيع والشراء أو لا انتقل إليه بالصرف الإرث. هذا التقسيمات قد تحدثنا حوله. أما النقطة المهمة في بيان الإمام رضوان الله تعالى عليه في تعلق الخمس، يقول لا بد من إمكان بيع هذه الزيادة، إمكان بيع هذه الزيادة. في الصورة الأولى يقول بعدم تعلق الخمس مطلقة، وأما في الصورة الثانية يقول لا يبعد تعلق الخمس ولكن بعد إمكان بيع هذه الزيادة، يكفي إمكان بيع هذه الزيادة. وأما السيد اليزي لم يكتفي بهذا الشرط ويقول لابد من تحقق البيع، يعني بعد أن باعها لم يبعد ولا يبعد تعلق الخمس بهذه الزيادة، أما قبل البيع. وأنتم تعرفون الملاك الأساسي في هذه القضية والدليل الأساس والصدق الملاك، والصدق عنوان الفائدة، عنوان التكسب، وعنوان الربح. حسب المبنى الموجود، حسب المبنى الذي يختاره الفقيه، بما أن الدليل المهم هو هذا الدليل، السيد اليزدي حينما فصل بين البيع وقبل البيع وبعد البيع، قبل البيع لا يتعلق به الخمس، أما بعد البيع يتعلق به الخمس بالزيادة، الملاك عنده صدق الربح وعدم صدق الربح، صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة. السيد اليزدي قد فصل في هذه القضية. وأما البعض بعد السيد اليزدي، البعض قد أيد كلام السيد وذكر نفس التفصيل الذي ذكره السيد وفصله، أما البعض الآخر قد أشكل على السيد اليزدي وتكلم بعدم صحة هذا التفصيل وورود الإشكال على هذا التفصيل. من جملة الفقهاء الذين قالوا كما صرحوا بما صرح به السيد اليزدي المحقق النراقي في المستند، هو بين كما بينه السيد اليزدي، هو موافق مع السيد اليزدي في التفصيل بين بيع الزيادة وعدم البيع، قبل البيع وبعد البيع. نعم، كلام السيد وقع محط الآراء والأنظار بين الفقهاء. المحقق النراقي في المستند نفس هذا التفسير، ذكر نفس هذا التفسير وصرح بعدم كفاية ظهور الربح حتى في أمتعة التجارة. تعملوا أيها العلماء، المحقق النراقي يقول ظهور الربح حتى في أمتعة التجارة لا يكفي لتعلق الخمس، لابد من البيع حتى في أمتعة التجارة، يقول لابد من الإقباض والبيع، لابد من الإقباض والبيع، يعني تبديل السلعة بالأثمان، تبديل المتاع بالأثمان. مثلا إذا هذا الشخص اشترى أرضا وبقيت الأرض عنده وارتفعت قيمتها السوقية، حتى قبل البيع الأرض، الإنسان إذا يشعر بأن قيمتها ارتفعت يمكن صدق ظهور الربح في هذه الأرض حسب العرف، يصدق ظهور الربح. وأما بخصوص الزيادة قيمة السوقية وارتفاع القيمة السوقية. وأما هل هذا الظهور يكفي في تعلق الخمس؟ السيد اليزي يقول المحقق النراقي يقول هذا الظهور لا يكفي. هذا نفس ما قاله السيد اليزي، لم يصرح بكفاية ظهور الربح أو عدم كفاية ظهور الربح. أما إذا هو يشترط تعلق الخمس بعد البيع، يعني قبل البيع ولو حتى ظهر الربح يسلب ظهور الربح، كذلك لا يكفي في هذه القضية، وتعلق الخمس لابد من أن يكون بعده. مستند الشيعة والمحقق النراقي هو مع السيد اليزي وفي تفسير السيد اليزي. أما الآخر، بعض الفقهاء قد أشكل على التفصيل، على تفصيل السيد، والإشكال بأن صدق الربح وصدق الفائدة وصدق التكسب، أكرر هذه العناوين بما أن المباني تختلف. البعض يقول تعلق الخمس فقط في صورة الصدق ومطلق الفائدة، والبعض يقول لا بد من أن تكون الفائدة تكسبا، والبعض بخصوص الربح. الإشكال على التفصيل بأن صدق الربح وصدق الفائدة وصدق التكسب أو عدم صدقها لا يدور، وليس ملاكا، ليس ملاكا، لا يدور مدار البيع وعدم البيع. صدق هذه العناوين له ملاك، ولكن ليس مدارا، لا يدور مدار البيع وعدم البيع. حتى كي نقول قبل البيع لا يسوق، بعد البيع يسوق، وبعد ذلك بالتالي كي نقول باشتراط البيع في تعلق الخمس وعدم اشتراط البيع في عدم تعلق الخمس. من جملة هؤلاء الفقهاء الذي قد أشكلوا على عبارة السيد اليزي شيخنا الأستاذ مكارم الشيرازي حفظه الله، وقد أشكل وبدأ بشرح التفسير والشرح القديم، والسيد الخوي كذلك له كلام، ولكن هو ليس مستشكلا على التفسير، وله كلام وبيان إن شاء الله نلتفت. يعني بعبارة أخرى، السيد اليزي له بيان في توجيه كلام السيد، وليس له بيان في إشكال كلام السيد. سيد الخوي، سيد الخوي للسيد اليزي، يعني السيد الخوي له كلام في توجيه كلام السيد اليزي، وليس كلامه في إشكال في مقابل الإشكال. أقرأ عليكم عبارة الشيخ مكارم الشيرازي في كتاب أنوار الفقه، هو يقول بعد ذكر مسألة، يقول تارة يفرض الكلام فيما أريد به الاسترباح، فيشتري التاجر بأموال أدى خمسها من قبل، فيبيع بعضه ويبقى بعض إلى رأس السنة، إلى رأس السنة. أنتم تتذكرون أن محور البحث بخصوص العين التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وأدى خمسها. يقول ويبقى بعض إلى رأس السنة حال كونه زيدت قيمته السوقية، هذا العين بقيت عنده وزيدت قيمته السوقية. الشيخ المكارم الشيرازي يقول والإنصاف تعلق الخمس به وإن كان قبل الإنضاد، إذا كان قابلا له من دون أي مانع، إذا كان قابلا، الفرق بينه وبين السيد اليزي، وكما قال كما يقول السيد الإمام
وذلك لماذا للصدق الربح عليه قطعا
يعني قبل البيع قبل الإنضام قبل التصرف في هذه الزيادة أو قبل انتقال والنقل في هذه الزيادة بسبب البيع أو الشراء يسوق عنوان الربح وعنوان الفائدة ارتفع قيمته السوقية والشخص يشعر بأنه استلم ربحا استلم ربحا يسوق
لذلك الشيخ مكارم الشيرازي يقول وذلك للصدق الربح عليه قطعا
لماذا يسوق عليه الربح قطعا يشعر القضية النقطة في شرح الشيخ المكارم الشيرازي وفي شرح يعتمد على العرف يقول فإن المتداول بين التجار عند محاسبة الأموال في كل سنة محاسبة الأموال الموجودة بقيمة يرغب فيها التاجر عنده أموال الأموال الكثيرة في مثلا رأس السنة سنة تجارية مو سنة الخمسية إذا يريد أن يحاسب أمواله كيف يحاسب؟ بالقيمة التي يرغب الناس يرغب فيها الناس يعني بالقيمة المتداولة في نفس اليوم
القيمة السوقية
القيمة السوقية يقول المتداول بين التجار عند محاسبة الأموال في كل سنة محاسبة الأموال الموجودة بقيمة يرغب فيها
إذا كانت مما يمكن بيعه في الأسواق ممكن أحيانا في بعض الموارد هذا المال موجود عنده عند التاجر ولكن هذا المال وقيمته السوقية واضحة بقيمة معينة ولكن هو لا يستطيع أن يبيعها لا يستطيع أن يبيعها أما إذا يمكن بيع هذه الأموال يقول إذا كانت مما يمكن بيعها في الأسواق من دون مانع وعليه مدار محاسبة الربح والضرر التاجر إذا يريد أن يعرف هل هو خسر في تلك السنة بخصوص تجارته أو ربح يحاسب بخصوص قيمة السوقية المتداولة الموجودة في اليوم الذي يحاسب لا يقول بعد البيع لا يحاسب بالقيمة بعد البيع أو ببعد تبديل السلعة بالأثمان بل بالقيمة المتداولة التي يمكن بيعها
يقول وعليك مدار محاسبة الربح والضرر ولا ينتظرون في محاسبته عند رأس السنة إنضاد جميع ما في مخازنهم من الأموال بل الإنضاد فهذا الشكل نادر في أعمالهم التاجر إذا يريد أن يحاسب بحسب الأموال التي بدلها إلى الأثمان فقط قليل جدا إلا أن في صورة يريد أن يغير شغله يغير نوعية شغله نعم ولكن في كثير من الأموال عنده موجود يشتري ويبيع يشتري ويبيع فلا يزالون يشتريون فلا يزالون يشترون ويبيعون الشيخ مكارم الشيرازي في بيان المثال وذكر المثال يقول وكذلك الزارع وصاحب الحيوان إذا أراد محاسبة الربح مكسبه على رأس الهول ولو مع قطع النظر عن مسألة الخمس بقطع النظر عن مسألة الخمس يريد أن يعرف هل ربح أو خسر إذا أراد أن يقيم ما هو الموجود من الحنطة والشعير في مخازنه يقيم بسبب قيمة السوقية أو الأغنام في حضائرها بقيمته السوقية يقيم يقول الآن عندي مثلا فلان عدد من الخروف مثلا أو العقار مثلا ويقيم قيمته السوقية ثم يرى أنه ربح أو خسر وبأي مقدار هذا الربح، لا يتفاوت بالمقدار القليل أو الكثير، ولا ينتظرون، لا ينتظر بيع هذه الأغنام، بيع هذا الحيوان، بيع مثلا هذه الأموال، يحاسب ويقيم. هذا هو ديدن التجار وسيلة التجار في محاسبة الأموال. لذلك التاجر يعرف أنه رابح ولو لم يبيع هذا المال. قبل البيع يسرق الربح وظهور الربح. يقول فهذا ديدنهم في محاسباتهم في ربح السنة وخسرانها مع قطع النظر عن حكم الأخماس، فليكن الأمر في الخمس وصدق الفائدة والغنيمة كذلك. إذا نقول الملاك صدق عنوان الفائدة أو عنوان الربح أو عنوان التكسب، لا بد من أن نقول في قبل البيع أو بعد البيع. بعد ذلك يقول أما إذا لم يرد الاسترباح بها من أول الأمر، ما كان إرادته الاسترباح من هذا المال، كمن ورث من أبيه أرضا. تأملوا في هذه القضية، يعني في صورة التجارة، في صورة أن هذا المال من مال التجارة أو تملك بقصد الاسترباح، هذا ديدن التجار. وأما إذا مثلا انتقل إليه بالإرث أو انتقل إليه بالمهر، أما إذا لم يرد الاسترباح كمن ورث من أبيه أرضا أو بستانا ولم يرد بيعها، لعله لماذا لم يرد بيعها؟ لعله يحتاج إليه في المستقبل أو يحتاج إليه أبناؤه. يقول نعتمد على هذا البستان، أبنائي إن شاء الله سيستفيدون منه، فيبقى سنين وقد تزداد قيمته كل سنة، كل سنة ترتفع القيمة ثم ترتفع ثم ترتفع، وقد تزداد قيمته كل سنة. الشيخ مكارم اعتمادا على العرف، العرف التجاري، يقول فليس من المتداول محاسبة قيمة السوقية كل سنة وعداء خمس إيمان. ففي مثله أيضا قد جرت سيرة الكل على عدم أداء الخمس من أن الأرض، بما أن الأرض موجودة عنده لا يحاسب كل يوم، الآن اليوم زادت قيمتها مثلا قد ربحته فلان مبلغ، أو اليوم الثاني أو في السنة القادمة بعد ستة أشهر بعد شهرين، لا، الأرض باقية عنده. إذا نعم في بعض الأزمان لأجل الظروف الاقتصادية الجديدة ممكن، مثلا ارتفاع سعر الدولار الذي يمتلك مثلا دولارات، أو أحيانا الأرض أو ارتفاع سعر الأراضي أو مثلا بيوت والشقق، لأجل الظروف الجديدة أو لظروف خاصة ممكن الشخص يفكر يعاصر اليوم مثلا لأجل ارتفاع قيمة الأرض استفدت هذا المبلغ، واليوم الثاني هذا في الحقيقة تباهم، هذه الأمور تباهما ليس أمرا واقعيا. بالشكل عادي إذا الشخص قد ورث من أبيه بستانا والبستان عنده موجود وهو يريد أن يبقي هذا البستان لاستفادة أبنائه أو بما أنه يحتاج إليه، لا يحاسب كل يوم أو كل سنة من البيع فقط. لذلك في خصوص هذه القضية، ما دام الأرض باقية، ما دام البستان باقيا، يقول بعدم تعلق الخمس، عدم تعلق الخمس. نعم إذا باعها الأمر يقول كذلك حتى من المتمسكين بأمور الدين. لذلك هو يقول وإن شئت قلت إنه أيضا لا تستر عليه الغنيمة والمنفعة والفاعل بالفعل. نعم ممكن أن يسر عليه الفائدة بالقوة، ولكن لا يطلق، لا يسر بالفعل. يقول نعم فلا تشمله أدلته. نعم هي فائدة بالقوة، فإذا باع الأرض أو غيرها صدق عليها الفائدة بالفعل. ووجب عليه خمسه لعدم قصور في المعامله في العمومات من شمول امثالها الى اخر كلام الشيخ مكارم الشيرازي. فقد كنا نريد ان نعرف كيفيه محاسبه العرف. الشيخ مكارم الشيرازي في كتابه قد بين وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فهذا هو الملاج في محاسبه الربح والضرر خصوصا عند التجار. واما عند غير التجار الذين يرثون مثلا من ابائهم او ينتقل اليهم من جهه المهر، ينتقل الى المراه من جهه المهر مهرها، في خصوص هذه الموارد الامر يختلف. على اي حال نريد ان نعرف ملاك السيد اليزدي في تفسيره بين قبل البيع وبعد البيع. إلى الآن نحن نقول هذا التفسير، تفسير السيد اليزدي، لا يمكن أن نساعده، لا يمكن أن نساعده في خصوص التفسير بين قبل البيع وبعد البيع، لأن الربح، لأن الفائدة، لأن التكسب كذلك قبل البيع. يمكن أن نتصور في خصوص هذا القضية. واما
اذا لم يظهر الاشكال من الشيخ مصر مكارم على السيد اليزدي، انما هو شرح لعباره السيد اليزدي.
قد اشكل على ليش بشرح. انا قرات فقط شرح السيد الشيخ المكارم الشيرازي. اولا اشكل علي، اشكل على التفسير، تفسير السيد، وبعد ذلك شرح لماذا نستشكل على السيد اليزدي. بما أن تفصيله غير مقبول، هو الشرح مو شرح عبارته، الشرح كيفية المحاسبة. إذا الشيخ المكارم الشيرازي يقول المحاسبة لا تدور مدار البيع وعدم البيع، قبل البيع كذلك التاجر يشعر بأنه قد ربح أو يشعر بأنه قد خسر، لذلك المراد يعني المدار في تحقق البيع ظهور الربح وإطلاق الربح والصدق الربح، لا يدور مدار البيع فقط، والربح والفائدة تظهر قبل البيع حتى كما في هذه الأمثلة. التاجر في يحاسب أمواله حتى ربحه بعد البيع فقط يقول الآن. إذن الآن المتعارف في العرف، إذا أنتم في خصوصا ظروف خاصة مثلا ترتفع القيمة يوميا، إذا أنت تذهب إلى الدكان تريد أن تشتري مثلا بعض الأبراد، إذا تريد تشتري مثلا سجادة مرتفعة القيمة، إذا تريد أن تشتريها صاحب المال صاحب الدكان يقول أنا إذا لا أبيع هذا المال وأبقيه عندي يوم بعد يومين ربحي وانتفاعي أكثر، صحيح؟ يعني يعتبر إبقاء هذا المال عنده نفع، عنده ربح. هذا بيان الشيخ مكارم الشيرازي. في الحقيقة هو استشكل على، إذا تريد أن تعرف عبارة الشيخ لابد أن تراجع لأنوار الفقهاء قبل ذلك، استشكل على علق على عبارة السيد اليزدي.
يعني هو كأنه مراد الشيخ مصر مكارم الشيرازي يعني صدق المنفعة،
صدق الفائدة
بغض النظر عن قصد الاسترباح وعدم،
لا بغض النظر عن البيع وعدم البيع. لا بعدم على إشكاله، ليس على قصد، إشكاله على محورية وملاكية البيع وعدم ملاكية البيع.
إذا
على السيد الإمام، لا السيد الإمام قال بإمكان البيع، لا بإمكان البيع، قصد الاسترباح ما في إشكال. يعني حتى بخصوص الذي إذا هو قصد الاسترباح ولكن يتعلق به الخمس قبل البيع أو يتعلق الخمس بعد البيع، السيد الإمام يقول بالصرف بمحض إمكان البيع يتعلق، لم يقل تعلق الخمس. ولكن السيد اليزدي يقول بعد تعلق، بعد تحقق البيع. يوجد الفرق بين إمكان البيع أو بين وقوع البيع. السيد اليزدي يقول لابد من وقوع البيع، اشترطه الشيخ مكارم الشيرازي، اشكل على السيد اليزدي بان وقوع البيت ليس شرطا، تحقق البيت ليس شرطا، إن كان البيت كمان ذكر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه تجاوزنا عن الوقت، ولكن أنتم إن شاء الله إذا تريدون تراجعون إلى عبارة السيد الخوي. السيد الخوي ليس مستشكلا على السيد اليزدي وما السيد، ولكن هو يبين ويذكر توجيها لكلام السيد بأنه يريد يقول السيد اليزدي ليس مراده في مطلق المسألة، بل مراده في خصوص الصورة انتقل المال إليه بالمعاونة بالشراء، وأنه يعطي مثالا ويذكر عبارة الاشتراء إن شاء الله في الجلسة القادمة سنتحدث حولها.